أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الرضاع من بلوغ المرام.
نسخنا العشر بخمس معلومات، وبقيت الخمس فيما يتم من القرآن. واضح. مو الأول عشر نسخ إلى خمس؟
نعم.
الخمس ما ذكرت أنها غيرت.
الخمس ما نسخت.
ما نسخت. حكما لم تنسخ.
كذلك لفظا.
لا نسخة ما هي موجودة، لا هي موجودة في القرآن.
إذا قال كذا نسخة،
يعني نسخة. إيش نسخة؟
يعني إذا قال جاء المقابل يعني نسخة.
نسخة لفظاً لا حكم.
ويحتمل
هذا؟ لا ما يحتمل هذا، يعني هي قالت فتوفيها فيما يقع من القرآن. نعم.
ما قضية نسب بين بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي؟
كيف؟
نحن
قلنا أن الله سبحانه وتعالى
جعل
القرابة
أو جعل
الحلف
شيئين. الأول
شيئان، الأول أصلا لا شيئين أصح، لأن جعل
شيئين أصح. يعني القرابة قرابة نسبك، ثم شرحتم قرابة الزوجة
قلتم النسب.
ما
عندنا في لغتنا، نحن في لغتنا العامية يقول النسيب، وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة، عرفت؟ فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا، لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية. صحيح.
لماذا؟
بالمصاهرة.
بالمصاهرة. وقلتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من الرضاعة.
بالولادة. بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة. اي نعم. نقول بنت الزوجة حرام على الزوج، لماذا؟ من مصاهرة. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسب هو المصاهرة وغيره. غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم، لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح؟ الحمد لله. ما صلة حمزة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ آدم فقط وأخوه من الرضاعة. طيب، ما معنى قوله أريد على ابنة حمزة؟ نشان يعني عرض عليه الزواج منها. طيب، ما معنى قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ زكي.
أن ما حرمه الله عز وجل بالنسب إذا كان سببه
الرضاعة فإنه يحرم. وش كيف يعني؟ ما حرمه الله من النسب إذا كان سببه الرضاعة فإنه يحرم؟ يعني ما حرمه الله بالنسب فإنه يحرم نظيره من الرضاعة. طيب، ما تقول في ابنة خالتك بندر؟ ما تقول فيها؟
من الرضاعة.
تحل. ومن النسب؟ وش تقول؟ طيب، ما تقول في بنت عمك من الرضاعة؟ ليش؟ نعم. سليم، ما تقول في ابنة أختك من الرضاعة؟ ليش؟ لماذا؟ طيب، ما تقول يا فهد في أخت أخيك من الرضاعة؟ أخت أخيك من الرضاعة. لا اختلك صار اختلك صار اختلك. أنا أقول أخت أخيك ما لها علاقة بك. أخت أخيك. طيب أخت أخيك من النسب؟ أخت أخيك من الرضاعة تحرم أو لا؟ أخت أخيك أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ أصول يا جماعة هو الجيم ها؟ لا لا يهمونك بس ها؟ أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ طيب ومن النسب؟
هذا ليس أخوها فيجوز لأنه أخو ليس أخو من الرضاعة لأنه أخو لأخ لأخي فيجوز.
هو الآن فهمنا الآن يقول إن أخت أخي من الرضاعة تحل لي.
نعم.
أنا أقول أخت أخيك من النسب.
أخت أخي من النسب لا يجوز وهذا ليس أخته
وليس
أخي ليس أخا لما هي أختا لي من الرضاعة
أنا يعني الآن من كلام فهد من كلامك أن أخت أخيك من الرضاعة يعني أخوك له أخت من الرضاعة تحل لك فهمنا هذا. طب لكن أخت أخيك من النسب
لا
ليش
يعني أخوات سبحان الله تبارك وتعالى وسلم عليكم أمهاتكم وأبائكم وأخوات
أخت لأخي وأخت لي وفي رضاعة ليس أختا لي لأنه أختا له لرضاعة وليس أختا لي لرضاعة لأنه ما رضعت هذه الزوجة. نقول أخت أخي من الرضاعة بمعنى أخوي له أخت من الرضاعة أي رضاعة من أمها أين تحل له. طيب هذا كما قال الأخوة لكن أخت أخيك من النسب هل تحل لك أو
لا تحل
ليش
يعني أخت أخي من النسب أختي لكن أخت أخي من الرضاعة يعني هي أخته ليست أختي.
طيب أخت أخيك من النسب أختك على كل حال ما هو على كل حال فكر لا أصبر يا جماعة ليش إذا صار أخوك هذا من الأب وأمه قد تزوجت قبل أبيك وجاءت ببنت من الزوج الأول صارت أختا لأخيك من الأب من الأم ولا لا؟ القصة نشوف أنت أثبت الحكم ونشوف ترى أنا بواحد كلمة واحدة ما فيها
كلمة واحدة
طيب
أقول تحل
ليش؟
لأنه أخوه من أبيه
وهي أخت أخيه من أمه
إيه؟
فتحل له لأن ليس بينه وبينه صلة.
إيه. وش تقولون؟ ها؟ ما سمعت قال لا فهذا ما جاء ارتبك لا لا ما يعني ما هو مفروض الحار وحده الظهر لا هداية الله ما ترى هذه تشكل على كثير من الطلبة تشكل على كثير من الطلبة يظن كيف أخو أخت أخي من الناس بتحلي نقول اغسله من جهة أخرى يعني ما تصور في المسألة الآن طيب نعم هذا أبوك تزوج امرأة وقد أتت من قبله ببنت من زوج آخر ثم ولدت من أبيك الولد الذي ولد من أبيك أخ لك ولا لا أخ لك أخته من أمه اللي من الزوج الأول بينك وبين رابطه ولا لا هذه فهي أخت أخيك من النسب ومع ذلك حلت لك واضح طيب ما في أشكال نأخذ درس اليوم بعد هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام بالكسر رواه الترمذي وصححه هو والحاكم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا هذه الجملة فيها حصر فيها حصر فما طريقه النفي والاستثناء طريق النفي والاستثناء لأن الحصر له طرق متعددة أقواها النفي والاستثناء لا إله إلا الله وبإنما في المرتبة الثانية إنما الله إله واحد يأتي تقديم ما حقه التأخير يفيد أيضا الحصر مثل لله ملك السماوات والأرض يأتي ما بعد يأتي ضمير الفصل يفيد الحصر زيد هو الفاضل يعني لا غير يأتي إذا كانت الجملة مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة فإنها تفيد الحصر عند الجمهور مثل القائم زيد فالمهم أن الحصر له طرق بعضها أقوى من بعض هذا الذي معنا لا يحرم من الراعي إلا هي أقواها وقول إلا ما فتق الأمعاء لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من الرضاع هو ما يرضعه الطفل أول مرة لأنه هو الذي يفتق أمعاءه إذ أن أمعاء الطفل حين الولادة غير منفتقة لأنه يتغذى في بطن أمه بواسطة السرة إذ أنه لا يأكل ولا يشرب ولكن يتغذى من دم أمه بواسطة السرة هذه السرة بإذن الله كعرق النخلة في الأرض يمتص من الدم ما به ينمو ويحيا حتى يأذن الله له بالخروج وحينئذ يرتضع من أمه بطريق أخرى وهما الثديان اللذان ركبهما الله عز وجل على الصدر ليكون الطفل حين رضاعه في حضن أمه فيكون هذا أقوى للحنان من أمه عليه ويكون أريح له أيضا لأنه سيبقى مضجعا على فخذيها وتدلى عليه هذه السدي والله سبحانه وتعالى عليم حكيم المهم إن ظاهر الحديث في الجملة الأولى أنه لا يحرم إلا ما كان أول رضعة، لأنه هو الذي بها تنفتق الأمعاء، ولكنه قال وكان قبل الفطام، فأشار في قوله وكان قبل الفطام إلى أن العلة هي الفطام. وعلى هذا فيكون فتق الأمعاء في أول رضعة فتقا حقيقيا، وفتقها فيما بعد فتحا حكميا، لأنها عند الجوع تنصفق، فإذا جاء الطعام جاء الغذاء باللبن انفتقت. وكان قبل الفطام. ومتى يكون الفطام؟ الفطام في الأصل يكون عند تمام الحولين، لقول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا هو الأصل. لكن من الأطفال ما ينمو سريعا ولا يحتاج إلى الرضاع إلا لمدة أقل من الحولين، فإذا فطن لأقل من الحولين تم فطامه. ومن الأطفال من يكون نموه ضعيفا، إما لوراثة وإما لمرض وإلا لقلة لبن أو لغير ذلك. المهم هذا يحتاج إلى زيادة عن الحولين، والحكم يدور مع علته. ولهذا لما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والد بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث ذلك، فإن أراد اعتصالا، إن أراد الضمير يعود على الأم والأب، فصالا عن تراض منهما وتشاور، قيود تراضي وتشاور، فالمسألة ليست بالهينة. وهذا يدل على كمال رعاية الله عز وجل للأطفال، وأن رعايته لهم أشد من رعاية الوالدين. طيب، المهم أن قوله وكان قبل الفطام، لو قال قائل الفطام قبل الحولين أو بعدهما أو معهما، قلنا ذلك يختلف بحسب حال الطفل. طيب، في هذا الحديث إثبات تحريم الرضاع، إثبات تحريم الرضاع، يعني أنه يحرم لا أنه محرم، يحرم بقوله لا يحرم الرضاع إلا ما فتق، فأثبت أن الرضاع تحريما. ومن فوائد الحديث أنه يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون قبل الفطام. وهذا الحكم اختلف العلماء فيه رحمهم الله، فمن العلماء من قال إن هذا هو المعتبر، أي أن الفطام هو المعتبر في تأثير الرضاع أو عدم التأثير، استنادا إلى هذا الحديث، واستنادا إلى المعنى أيضا، المعنى أنه إذا كان غذاء الطفل باللبن كان له أثر في نموه بل وفي عقله أيضا، وإذا كان غذاؤه بغير اللبن لم يكن له ذلك الأثر، وإن كان يؤثر لكنه لا يكون له ذلك الأثر. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو يكون له 40 سنة ويشرب لبن من لبن الأنثى تأثر به وتغذى به، لكن ليس هو الغذاء الأصلي أو الغذاء الرئيسي إذا فطن. فإذا هذا الرأي استند قائله إلى أمرين، أثر ويش ونظر. وقال بعض العلماء لا يعتبر الفطام، المعتبر الحولان، فمتى رضع قبل تمام الحولين فالرضاع محرم، ومتى رضع بعدهما فالرضاع غير محرم، سواء فطم قبل الحولين أو لم يفطم بعدهما، العبرة بالحولين. هذا القول استندوا إلى قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولكن ليس في الآية دليل على هذا. إنما بين الله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضع إلى الحولين، ومن لا يتمها يرضع لأقل. وهل يأثم أو لا يأثم ينبني على حاجة الطفل، إن كان يحتاج أثم إن فطمه قبل وإلا فلا. هذا القول يفصل القول الأول بشيء واحد، وهو أنه محدد، محدد ليس فيه إشكال، والشيء المحدد لا يكون فيه إشكال. يرضع الطفل أول النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا، ويعتبر رضاعه محرما، ويرضع في آخر النهار ولا يعتبر رضاعه شيئا، لأنه يبلغ عند زوال الشمس، يبلغ حولين عند زوال الشمس، عند زوال الشمس، عند زوال الشمس، بارك الله فيكم. ففي الضحى هو في الحولين رضاعه محرم، وبعد الظهر، بعد الظهر خارج الحولين فرضاعه لا يؤثر شيء، فهو محدد. فمن هنا يكون أيسر على يكون العمل به أيسر على المكلف، لا شك شيء محدد العمل به يأسر. لكن إذا كان في الفطام يأتي الإشكال، هل هذا الطفل فطم أو ما فطم؟ نعم، فتحريره بالزمن أدق، وهذا هو المشهور من المذهب أن المعتبر الحولان. وهذا له نظائر، منها مسافة القصر، منها السفر الذي يقصر فيه، هل هو محدد بالمسافة أو محدد بالمعنى؟ في خلاف من العلماء من حدده بالمسافة على اختلاف فيما بينهم، هل هي يومان أو فرسخ أو ثلاثة أميال، مختلفين فيها، المهم محدد بالمسافة. ومنهم من حدده بالمعنى وقال ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لا فلا. ومعلوم أن المحدد بالمسافة إيش؟ أدق وأيسر عملا وأيسر عملا، لكن يشكل عليه ظواهر النصوص، يشكل عليه ظواهر النصوص التي لم تحدد. والتحديد يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف، ما الذي يدلنا على أن الحد كذا؟ فعلى كل حال لو ذهب ذاهب فقال إنه يعتبر أبعدهما، بمعنى أنه لو فطم قبل الحولين فالعبرة بالحولين، ولو تم الحولان قبل أن يفطم فالعبرة بالفطام. يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن بعيدا، من أجل أن نجمع بين القولين. نعم، ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ومن فوائد هذا الحديث حسن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يأتي كلامه واضحا بينا، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق لا شك. والذين يمارسون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا يعرفون الحديث الضعيف من غيره بمجرد أن يسمعوا الكلام، لأنهم مارسوا كلام الرسول وعرفوا كيف كلماته وكيف أسلوبه. الآن لو أن أحدا أكثر المطالعة في كتب شيخ الإسلام تيمية مثلا، ثم عرض عليه كلام ولم يعلم لمن هو، ووجد أن الأسلوب أسلوب الشيخ، عرف أن هذا الكلام كلام الشيخ. كذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل أبلغ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر كلام غيره. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه بمجرد أن يسمع الكلام المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا صحيح أو هذا صحيح، دون أن يذكر سنته ودون أن يذكر مخرجة، فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال كما قال، وهذا شيء مجرد. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. لا، ما عندنا، ما عندنا نسبة إلى الرسول. طيب، لا رضاع إلا في الحولين، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كغير من أهل العلم له اجتهاد. لا رضاع إلا في الحولين، أي لا رضاع محرم إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الوقف، رجحها بالألفين، لكن همزة ال همزة وصل فيلتقي. فماذا إذا كان الأول تستقيم على الكسر حدثناه، ولهذا من الخطأ بعض الناس يقرأ في قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسلمنا علما وقال الحمد لله، يقول وقال الحمد لله، هذا مو صحيح، وقال الحمد لله هذا مقتضى اللغة العربية، ولو سقطت الألف في قال لأن سقطت العلة فلا تضر. طيب، هذا الحديث لا حاجة للكلام عليه لأنه سبق الإشارة إليه، لكن بقي عندنا المرفوع والموقوف. المرفوع ما نسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعي، والمنقطع من مباحث السند، المنقطع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن، واضح؟ فلا التباس. بقينا لو تعارض الموقوف والمرفوع، فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف؟ على كل حال، إذا كان أحد الرواة في هذا أو هذا أرجح، أخذنا إيش؟ بالأرجح. لكن إذا تساوى، فرواه فلان وهو ثقة مرفوعا، ورواه فلان وهو ثقة موقوفا، فهل نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم، أو نأخذ بالموقوف لأن الأصل عدم الرفع؟ نعم، نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم. مثال ذلك، يطرح المثال: وروى أحد الراويين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والثاني روى عن ابن عباس أنه قال، الأول فيه زيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فمعه زيادة علم تؤخذ. مرجح آخر أن الراوي للمرفوع أحيانا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه إلى الرسول، مثل أن يحدث به استدلالا لا إخبار. عرفتم؟ يعني مثلا يقول: إنما الأعمال بالنيات، هو يروي الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يقول في أثناء كلامه: إنما الأعمال بالنيات، قصد بذلك إثبات هذا الحكم لأنه ثابت عنده. وأحيانا يحدث به، إذا أراد أن يحدث به، إذا أراد الإخبار حدث به إلى منتهى السند، فهذا أيضا مما يؤيد ترجيح نعم الرفع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. هذا الحديث يشبه الحديث الأول: لا رضاع إلا ما أفدق العماء وكان قبل الفطر. يقول: إلا لا رضاع إلا ما أنشز العظم. أنشز العظم، العظم ينشز بالعظم بواسطة الأعصاب بواسطة الأعصاب، فالأعصاب حبال رحمك الله تشد بعض العضلات إلى بعض. قال الله عز وجل في الذي أماته والله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وهو قد بقي 100 سنة. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشوزها ثم نكسوها لحم. سبحان الله، هذه من آيات الله. طعامه وشرابه لم يتسنه لم يتغير، وقد ذكروا أن شرابه ماء وأن طعامه عنب، العنب يبقى 100 سنة لا يتغير، والماء 100 سنة لا يتبخر ولا يأسن ما يتغير أيضا، والحمار يموت ويفنى وتبقى عظامه تلوح. وكان مقتضى العادة أن الطعام يخرب قبل أن يموت الحمار، لكن هذه من آيات الله عز وجل، قادر على حفظ ما يتغير فلا يتغير، وعلى الثاني يغيره، وإن كان تغير الحمار قد يكون طبيعيا ما نعرف. على كل حال قال انظر إلى العظام كيف ننشزها، نداخل بعض البعض ونشدها بالعصب، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فصار ينظر إلى حمار، ينظر إلى حماره، تقوم العظام بعض إلى بعض وتنشز بالعصب وتكسى اللحم، يعني كأن أحدا أمامه يفعل هذا الشيء بكلمة الله عز وجل. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم، وقوله وأنبت اللحم، نعم مثل الأول، والمراد أنه يتغذى به الإنسان ويتأثر به نموا، فهذا هو الرضاء، وعليه فيكون هذا الحديث شاهدا للحديث الأول فيقوى به. ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ نعم، أين يعني ما جاء من طريق صحابي آخر فهو شاهد؟ المتابع شيخ آخر، تابع الشيخ في شيخهما، وفائدته تقوية المتابع، تقوية المتابع، مثل يروي زيد عن عمر حديثا وزيد فيه بعض الشيء، فيأتي بكر فيروي عن عمر، بكر يسمى إيش؟ متابعا. والمتابعة في المصطلح تعرفونها تامة وناقصة. طيب، وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب. الفائل كالأول، ما في إحراز. نعم، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. قوله عن عقبة بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، عقبة بن الحارث، وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة نكرة لم تعين، ولا حاجة لنا إلى تعيينها لأنها صحابية ولا يتعلق تعيينها بالحكم، والصحابة كلهم عدول إلا من ثبت أنه ليس بعدل، ولكن من أتى جرما من الصحابة رضي الله عنهم فإن الله قد قيض له من السوابق والفضائل ما يقتضي مغفرة ما صدر منه، وإلا فليسوا معصومين من الإثم والخطأ، قد يخطئون وقد يأثمون، وفيهم من سرق وفيهم من زنى وفيهم أيضا من لاعن امرأته هذا امرأته ولاعنها، وفيهم من شرب الخمر، ليسوا معصومين من كبائر الإثم وصغائره، لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم رضي الله عنهم، وقد قال الله فيهم وكلا وعد الله الحسنى. نعم. فقال ولذلك قال العلماء علماء الحديث إن جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث، فلو قال التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل لازمنا أن نبحث عن هذا الرجل؟ لا، لأن الأصل فيهم العدالة. نعم. فقامت فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، اللام وقد وهما بارزان، والقسم وهو محذوف، والتقدير والله لقد وهو كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. ولقد أرضعتكما الضمير ضمير المفعول به يعود على من؟ على عقبة وزوجته. نعم. يقول فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقدتي، سأله يقول هل أمسكها أفارقها، فقال كيف أي كيف تمسكها، وقد قيل إن بينكما رضاء، وكيف هنا للاستفهام الإنكاري، يعني ينكر عليه أن يحاول إمساكها وقد قيل إنها أخته من الرضاع، أو قيل ما يفيد أنها أخته من الرضاع، ففارقها رضي الله عنه فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث كما عرفتم قصته واضحة، لكن فيه فوائد، منها أن الإنسان إذا تزوج محرما له من الرضاع أو محرما له من النسب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق، من أين يؤخذ؟ كيف وقصدي؟ من إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أخته من الرضاع، خفاء أخته من الرضاع لا غرابة فيه، لكن كيف خفاء أخته من النسب؟ نعم ممكن، يمكن تضيع، افرض أنه في موسم الحج ضاعت ولم تعرف ولم نحصل على خبر من جهتها، ثم كبرت وتزوجها أخوها، وبعد هذا ثبت أن هذه أخته من النسب، ما الحكم؟ يجب الفراق، يجب الفراق لأن النكاح تبين بطلان، أما الأخت من الرضاع فكثير. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله، يعني لا يشترط السؤال عن من عرفت حاله بعدالة أو فسق، فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن نقول هات من يزكيك، والمعروف بالفسق نرد شهادة، بقينا بالمجهول هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه أو يحكم بشهادته، فإن جرحها المحكوم عليه عمل ما يلزم. يقول الفقهاء رحمهم الله من جهلت عدالته سأل عنه، يسأل، لأن الله قال أشهد ذوي عدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في شهادة الشهر إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا، والعدالة شرط لا بد من تحققه، فمن جهلت عدالته إيش يسأل عنه. فيتكون أحوال الرواة ثلاثا: من علمت عدالته عجيب لا يسأل عنه، ودليل هذا الحديث: ومن علم فسقه رد شهادته، ومن جهل يسأل عنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. فإن قال قائل: كيف نقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع والله عز وجل يقول في الأموال: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان؟ كيف؟ قلنا: لأن الرضاع لا يطلع عليه غالبا إلا النساء، لا يطلع عليه إلا النساء. طيب، فإن قال قائل: لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة مع أنه لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال؟ نقول: قد قيل به، أي قيل بأنه لا بد من شهادة امرأتين. قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بشهادة هذه المرأة بتا، بل من باب الاحتياط، ولهذا قال: كيف وقد قيل، ولم يقل: كيف وقد ثبت أنها أخته. فيكون قبول الرسول عليه الصلاة والسلام بشهادة المرأة واحدة من باب الاحتياط لا من باب البت. ولكن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنها أن المرأة الواحدة تقبل، وأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله كيف وقد قيل التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر، بل يسلك أحوط ما يكون ولو كان قد قيل. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال من الصحابة للحكم الشرعي، لأن عقبة رضي الله عنها فارقها، وهذا والحمد لله واقع حتى في زمن. ايش معرفة المرأة؟ نعم، بالنسبة للصحابية هذا نعم. لا ما هو قصد ان امها حرة، هي امة سودة، لكن ما هو قصد هذا، يعني ما سأل عن حالها التي توجب رد شهادتها أو قبول شهادتها. هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. يقول: مرأة قالت قد أرضعتكما، فهل نعارض حديث عائشة في اعتبار خمس رضعات أو لا يعارض؟ نقول: هذا أقل أحواله أن يكون مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد. نعم. أسامة
رضي الله عنها أن لو قيل بالجمع بين قولين
نعم
مكان أقرب، وفي حديث إنما الرضاع من المجاعة رجح القول بأنه المعتبر والفقار.
نعم، إحنا قلنا لكان أقرب ولا لكان له وجه؟ نعم،
ذكرت يا شيخ
القول
ثالث في إنما الرضاع من المجاعة.
نعم
ذكرت القول ثالث.
نعم،
قل ذكرت أنه قول ثالث
هنا نعم. أقول لو قيل بهذا الجمع وأشرت حتى بالآية في حديث إنما الرضاعة من المجاعة أنه لو اعتبر الأكثر لكان له وجه. نعم. إيش؟ ومزوجها وكلهم ما بعد فطمن ما بعد فطمن زوجتي ما في معنى لكن ما حد يبي يتزوج إن ما حل فرضية نعم طيب كيف أي نعم نعم هو كل من يفصل قاعد هو يتزوج كلهم وانسى اللي مات من المانع ثم جاء المانع وثبت جميع مرة واحدة نكحهم جميعا وان شاء نعيد النكاح على احداهم لا بأس. ايش نعم ما هو الآن مثلا إذا جاء الزوال وقد ولد هذا في وقت الزوال كم له حليم؟ إذا
ولد الزوال
إيه؟ لا لا علم إحنا يوم نحدد إنه يتم خمسة يتم حولين عند الزوال معناه المعلوم. نعم.
هل يأتم القاضي أو الحاكم عندما يحكم الإنسان ظهر فسق هل يكون عليه إثم؟
ما يجوز يحكم
يكون مثلا حلق
لحية اي طيب حلق اللحية لا شك انه اثم عرف لكن هل هو فسق ترد به الشهادة في خلاف عن العلماء المذهب نعم فسق ترد به الشهادة وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحرق لحيته ولا من يسبل ثوبه ولا من يشرب الدخان ولا من يغتاب الناس ولا من يقطع رحمه ولا من يعق أمه نعم ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي بأول الدواء ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتم أين لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته نعم يمكن حتى القاضي ما نقبل حكم لكن الصحيح أن المسألة مقيدة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسبنون ثيابهم لكن في مسألة الشهادة لو قطعته إربا إربا ما شهد بخلاف الحق هذا معروف ويوجد ناس على العكس الثوب إلى نصف الساق واللحية معفاة نعم ولا يأكل إلا الطيب ومتعبد لكن في الشهادة خمس دليلات تجيبه نعم موجود هذا موجود هذا ما نفهم نعم نعم
يمكن الذي
يعني رحمه الله على هذا النهاية ليس الدليل نعم لأن
المراد الذي يريد أن يتم الرضاعة إلى
الحولين ومن لم يرد أن يتمها يعني قبل الحولين ثلاثة بعد السلام والتشاور لكن ما يرد على هذه الطفل الذي يقوم بعد الحولين لا هذه حال عارضة يعني يكون الطفل يحتاج إلى الرضاعة بعد الحولين هي حال عارضة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مناقشة قول حديث سلمة لا يحرم من العضاء إلا ما فسق الأمعاء وكان قبل الفطام. هل هما متلازمان هداية الله فسق الأمعاء وكان قبل الفطام؟
نعم لا بل ليس من ذلك، لأنه كان ما فعل ما فتم ومثلا بعض الحولين يرجع به وهو
يغدو فتق الأمعاء، فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
لا هذا علة ليس من
ثلاثة
ويكون قبل الفطام، وهذا
علة لما فتق الأمعاء. كيف؟ يعني ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام، كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام. قول وش معنى فتق الأمعاء؟ وش معنى فتق الأمعاء؟ نعم، وهذا يعني أول رواه. طيب وكان قبل الفطام، إذا نقول كل ما فتق الأمعاء فهو قبل، وليس كل ما كان قبل الفطام فتق الأمعاء. طيب هل لهذا شاهد؟ هذا الحديث حديث سلمة هل له شاهد يؤيده؟ سليم ابن عباس؟ لا ها؟ لا لا هذا ما يعرف وش أقول. تمام طيب مر علينا فيما سبق من الأحاديث أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة في الرضاع. لا عبد الله طرف. نعم وقال كيف وقد فيه. طيب هل قاس العلماء على هذا شيئا؟ ما لا يطلع عليه إلا النساء، ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، فقالوا إنه يقبل فيه قول امرأة واحدة. طيب لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة خالد زين؟ لماذا لم يسأل عن هذه المرأة؟ هل يثق أم لا؟ نعم هل يحتاج إلى سؤال؟ طيب أحسن ابن هذا وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله فيما نقله عن زياد السهمي في كتاب الرضاع قال نهى رسول الله صلى الله في كتاب الرضاع من بلوغ المرأة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقى، أن تسترضع الحمقى يعني أن نطلب أن ترضع أولادنا. والحمقى ناقصة العقل، يقال فلان أحمق أي ناقص العقل سيء التصرف. وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الجنين في الرضيع، لأنه إذا تغذى البدن على شيء فإنه يتأثر به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناف من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، لأن الإنسان إذا تغذى بهما استفاد منهما السبعية ومحبة العدوان. فلهذا نهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناف من السباع. كذلك المرأة الحمقى لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا، لأن ذلك يكسب الرضيع من أخلاقه. ولكن المؤلف يقول أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة، ومن ثم صار مرسلا، لأن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرسل نوعان، إما مرفوع تابعي وهذا نعلم أنه لم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو صحابي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثل رواية محمد بن أبي بكر، فإن محمد بن أبي بكر صحابي لكنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه ولد في حجة الوداع. وكذلك عبد الله ابن أبي طلحة، فإنه ولد صغيرا، فإنه ولد وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أن يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مرواه مرسلا. ولكن هل يقبل مرسل؟ في هذا تفصيل. أما مرسل الصحابي فهو مقبول، وأما مرسل التابعي فإن علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو عن صحابي فهو مقبول، وإلا فهو متوقف فيه حتى يعلم حال الساقط من السنة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا صح الحديث، إذا كان قد نهى عن استبغاء الحمقاء وعيبها أمر معنوي، فكذلك لا ينبغي أن نسترضع من بها عيب خلقي يمكن أن يؤثر على الطفل، مثل أن تكون برصاء مثلا، أو يكون فيها تشويه في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر، فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا. ثم قال المؤلف: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا. هذه خمسة أشياء: كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا، هذه هي النفقة. وحكمها أنها واجبة، ولكن لا بد فيها من شروط. الشرط الأول: عجز المنفق عليه، عجز المنفق عليه بأن يكون معدما عاجزا عن التكسب. فإن كان غنيا فإن نفقته لا تجب، لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب. وإن كان معدما لكنه قادر على التكسب ويمكن أن يتكسب فإنه لا نفقة له، لإمكان استغنائه بكسبه عن غيره، ومن يستعف يعفه الله. الشرط الثاني: غنى المنفق، أن يكون المنفق غنيا. فإن كان فقيرا فإنه لا يلزمه الإنفاق. وهل يلزمه أن يتكسب لينفق؟ الجواب لا، كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، الشرط الثالث: أن يكون موافقا في الدين، أو اتفاق الدين، أحسن أقول اتفاق الدين، اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه. فإن كانا مختلفين فلا نفقة، كما لا إرث بينهما. ودليل إرث قوله تعالى: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب وهما الأصول والفروع، فإن الشرط الرابع لا يشترط. فالشروط إذن أربعة، الأول خالد فقره كذا نقول حاجة المنفق عليه، نعم، إما لكونه فقيرا. طيب هذه واحد. الثاني غنى المنفق. الثالث نعم. الرابع نعم. طيب ايش الا في عمودي النسب؟ لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الى ان قال وعلى الوارث مثل ذلك، ولان الوارث ينتفع بمال الموروث فكان لازم عليه ان ينفق عليه عند الحاجه. طيب هذه شروط، ولكن اشتراط ان يكون موافقا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة للأصول والفروع، لأن الله تعالى قال في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولكن قد يقال إنه يصاحبهما في الدنيا معروفا بدون التزام الإنفاق، يعني يعطيهما ما تيسر وما أشبه ذلك. أما أسباب النفقة، فأسباب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة والولاء. سبق لنا تعريف النفقات وشروط الوجوب، وجوب النفقة. فما هي النفقات؟ ما هي النفقات؟ نعم. كسوة
وطعاما وشرابا
وكسوة، طعاما وشرابا وكسوة وإعكافا، باقي واحد ومسكنا. طيب لها شروط
أربع شروط.
نعم.
الشرط الأول عاجز المنفق عليه لأن يكون فقيرا معدرا
عاجلا. طيب غنى المنفق. طيب الشرط الثالث اتفاق الدين. الرابع او فرضا، بفرض او تعصيب. طيب هل يستثنى من كونه وارثا؟ لا، لجنب احمد بخور. اين احمد؟ نعم. خالد الا في عمودي النسب. طيب وهل يستثنى من اتفاق الدين؟ ها؟ الزوجة، فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين. طيب هل يجب على الإنفاق على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ عقيل، هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ لا يجب. هل ما هو الشرط الذي يختل فيه؟ ليس في شرط مشروط. ليش؟ أبو أمه، أبو أمه عاجز وهو غني والدين واحد. ما فهمت الشروط ولا ما حضرت ولا؟
لا ما بقي صفات كم
هذا؟ طيب نعم، من اللي ما أخذ شروط من قبل؟ خالد خالد.
فقط بشرط الإرث لا يرث من أبي الأم.
إيه طيب نعم.
شرط شرط الإرث لكنه
لا منصور. تجب النفقة لأنه من عمودي النسب، وقد اشترطنا أنه يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب، وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه. طيب يلا علي، هل ينفق ابن الأخت على خاله؟ خاله فقير وهو غني، هل ينفق؟ هل ينفق؟ كيف الشروط اللي كتبناها؟ اللي ما حضرت؟ ها؟ لا قلنا لكم عمودي النسب هم الأصول والفروع. الأصول والفروع. طيب متعب، هل ينفق على ابن الأخت أن ينفق؟ هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟
لا يجب.
لماذا؟
لأنه ليس من عمودي النسب.
طيب فما الذي اختلف من الشروط؟
أول شيء لا يرث.
لا يرث
وهو ليس من عمودي النسب حتى
يرث. إيه هما يرث. لا هو اللي يرث المنفق وهو ابن الأخت. ها وش تقولون؟ صحيح، لأنه لا يرثه إلا بالرحم، والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. طيب هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه الأخ؟ أي نعم. أي نعم، هل يجب أن ينفق على عمه إذا تمت الشروط؟ يجب. لا، اللي يرث يا أخواني المنفق، لأنه قال على الوارث مثل ذلك، فهذا ابن أخ هل يجب عليه أن ينفق على عمه؟
نقول ننظر بين الأخوة، هل هو أخوة رحم أو نسب؟ أخوة
ابن أخيه الشقيق. ها. ابن أخ شقيق هل يجب أن ينفق على عمه؟
لا لا
لا يجب. لماذا؟ ما الذي يختل من الشروط؟ هل يرث ما يرثه؟ لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه أو لا؟ سبحان الله، ابن أخ شقيق هلك هالك عن ابن أخ شقيق، هل يرثه ابن أخ شقيق؟ يرثه. إذن يجب عليه، يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق، صحيح؟ طيب في عم غني وأخ فقير، هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير؟ أخوان فقيران لهما عم غني، هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟ نعم. ها؟ لماذا؟ الشروط تامة؟ يرثهما. هل من موافق مخالف السلامة؟ هم كل الذين عزين أخوان ولهما عم غني، فهل يجب على العم أن ينفق عليهما؟ أصبر يا ما نغير هذه الثلاثة ما فيه غير يجب تامت الشروط طيب عبد الملك
يعني يجب عليه
أن
يصف عليهما إذا كان وارد لهما
كيف إذا كان وارد لهما هذه الصورة رفعت إليك صورة قيل عندنا أخوان فقيران لهما عم غني هل يجب على هذا العم أن ينفق أو لا
إذا كان عم شقيق أو
عم شقيق شقيق شقيق
يجب عليه
أن ينفق الشروط تامة
نعم
طيب زي نعم لماذا
لازم التكسب لأنه غني
إيه لكن هل لازم ينفق على
غني
المنفق لا يلزم التكسب شوف اخوان شقيقان لهما عم شقيق هما فقيران وعمهما غني هل يجب على عمهما ان ينفق عليهما لماذا اصبر يا جماعه لست خاطب واحد لا اتكلم ها
لان المنفق لا يلزم
ان يتكسب لينفق على المهم انهم كلهم عازين على التكسب ولا عندهم ولا قرش
حتى العم
لا العم غني هل يجب على العم ان ينفق على على ابن اخيه
لا يجب
لماذا
الشروط
ما هو الشرط الذي تخلف
غني المنفق لا يلزم ان يتكسب
لا المنفق غني
ولو
كلمة ولو ما تجد لا يعرف مع وجود الأخ كذا ولا لا الأخوين أحدهما عمر والآخر زيد العم لا يرث زيد لوجود أخيه وهو عمر ولا يرث عمر لوجود أخيه وهو زيد وحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليهما لأنه لا يرثهما كذا طيب وأحدهما على الآخر لا يجب لأنه فقير إذن لا يجب على زيد أن ينفق على عمر لأنه فقير ولا عمر أن ينفق على زيد لأنه فقير ولا العم أن ينفق عليهما لأنه غير وارث تمام نعم على المسلمين من الزكاة ممن علم بحالهما المهم لا يجب هذا هو التقرير ما ذكرنا هذا الشروط هذه معتبرة يمشي عليها العلماء لكن بعض العلماء قال يجب على العم الصلة ليس من صلة الرحم أن يشبع ويأكل مما شاء وابن أخيه فقراء لا يجدون طعاما فمن باب الصلة يجب أن يصلهما لا على أساس النفقة المحددة كل شهر وكل يوم يصلهما بما جرت به العادة لكن الكلام على إيش على الإنفاق هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول قدر لهما كل يوم هذا لا بناء على هذه الشروط التي سمعناها نعم لا لو مات أحدهما لم يرث بالعم
لا لو هم
يرثون هم معلوم يرثون العم لأنه ابن أخ لكنهم فقراء الآن الكلام على من الذي نشرط أن يرث المنفق عليه ولا المنفق المنفق هو الذي نشرط أن يرث لأن رفع الوارث مثل ذلك طيب رجل يا عبد الله رجل له أخوان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة أخوان غنيان أخوان شقيقان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة ها؟ نعم نعم مبارحة. طيب رجل فقير له اخوان شقيقان غنيان على من تجب عليه نفقته؟ على الأخوان الاثنان. إيه هو أخوه؟ الشروط تامة. كيف تمام؟ كل واحد يرث الثاني المنفق عليه الآن. لو مات هل يرث ثاني؟ ما في غير هذا، ما في القبيلة إلا هذه الثلاثة. لكن هل يرث هل يرثان الفقير؟ إلى الآن هما مات تقديرا، علشان نعرف هو يجب عليه النفقة ولا لا. يجب عليهم النفقة. كيف تكون النفقة؟ على واحد منهما أو على الاثنين؟ ما أصبح كلهم متنازعين، كل واحد يقول هذا أخوك انفق عليه. نعم يقول يجب النفقة عليهما أنصافا، لأنه لو مات لوريثاه أنصاف. وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته. نقول لكل واحد من الأخوين أنتما ترثاني أنصافا فيجب عليكما النفقة أنصافا. طيب، رجل له أم غنية وأخ شقيق فقير غني أيضا وهو فقير، أم لها ولدان، أم لها ولدان، هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير. نعم اشتغلوا يا جماعة. صحيح. طيب، إذن على الأم الثلث وعلى الأخ الثلثان. طيب، أم وأب لهما ولد فقير أصبر وهما غنيان. نعم، أم وأب هما غنيان وولدهما فقير. لا هداية. أي هذا جواب؟ نشوف بعد الأذان إن شاء الله نشوف. لا مال شيء فقير ليس له إلا هذا الولد الفقير. وعلى الأب؟ كيف الأب السلس؟
البقية ما يبقى من
الأب. وعلى الأب الباقي؟ أحمد الأب كل النفقة، كل النفقة. أين صحيح الأب ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذه مستثنى، الأب مع غيره لا يكون لا تكون النفقة على قدر الميراث بل على الأب وحده. واضح يا جماعة؟ تكون على الأب وحده. نعم ايش هي؟ نعم دليلها من الآية. وعلى الوارث كل شيء، كل واحد. وعلى الوارث مثل ذلك، فكون الشارع علق الحكم بالإرث دل على أنه يكون بقدر الإرث.
شيخ،
نعم.
إذا كان الأب فقيرا،
نعم،
والأم غنية،
نعم، إي، وش يبون فيها؟ نعم، يجب عليه النفاق، لأنه لا يشترط في عمودي النسب التوارث، في عمودي النسب ما يشترط التوارث، تكون النفقة كلها على الأم. تكون النفقة كلها على الأم. نعم كيف؟ اي نعم يجب عليه بقدره. لكن هل يجب على الزوجة في هذا الحال اللي هي الأم أن تنفق على زوجها؟ هي غنية وهو فقير. نعم ابن حزم يقول تجب، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كانت هي أي الزوجة فقيرة والزوج غني لازمها أن لازمها أن نعم إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير لازمها أن تنفق على زوجها لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لكنه خالف الأمة فيما يظهر. نقول لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، بل إذا كان فقيرا وهي غنية فلها أن تتصدق عليه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. طيب المهم انتبهوا للشروط، الشروط هي التي تجعلكم تعرفون المسائل إذا وردت عليكم. فالشروط إذن أربعة: غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. حاجة ما نقول فقر، قد يكون غني لكن ما فيها المال، عجز. والثالث اتفاق الدين إلا في الزوجة. والرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب خاص، إلا في عموده النسب فلا يشترط الإرث. هذا هو المشهور، هي قاعدة المذهب الحنابلة رحمهم الله. ويرى بعض العلماء أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقا لعموم الأدلة الدالة على الصلة، وقد قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم وحذر من القطيعة. قالوا وليس من الصلة أن يكون الإنسان غنيا يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ويسكن ما شاء وله بنت أخ فقيرة. يا صاحب المثال لها بنت وله بنت أخ فقيرة يصلح؟ ما يصلح، لأنه عمها يرثها هو، فيجب عليه أن ينفق على بنت أخيه. لكن لو كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليه الإنفاق، لأنها لا ترثه لو مات، لو مات عن بنت أخيه ما ورثته. يقول ليس هذا من الصلة أن تكون بنت الأخ غنية غناة كبيرة وعمها فقير ثم لا نلزمها بالنفقة. وهذا القول لا شك أنه قوي، أنه قوي، لكن قد يقال إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يخصصه، فيكون الصلة لغير من يرث أو على غير من يرث حسب العرف وليست نفقة، بل ما عد صلة فإنه يوصل به. نعم.
باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب النفقات. سبق لنا تعريف النفقات.
يكفيك من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا.
طيب، وأسباب النفقات عبد الله؟ أسباب النفقات، ما هي شروطها؟ أسباب النفقات. لا لا نعم نعم صح. طيب يعني تقريبا كأسباب الإرث. طيب الزوجية تجب النفقة للزوجة ولا تجب عليها؟ يلا خالد. تجب للزوجة ولا تجب عليها؟ إذن الوجوب هنا من أحد الجانبين. طيب الله مشكل. من يشهد لك؟ ها؟ شركاء هؤلاء. على كل حال إذا نشرح إن كنا شرحناها فهذا بخير، وإلا أسباب النفقة ثلاث. أولا الزوجية، والثاني القرابة، والثالث الملك، ومنه الولاء لأن الولاء متفرع على الملك. هذه أسباب ثلاثة: الزوجية والنسب يعني القرابة والملك. الزوجية تجب من جانب واحد للزوجة على زوجها، ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيرا وهي غنية، على رأي أبي محمد ابن حزم رحمه الله، فإنه يقول إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيا وجب عليها أن تنفق عليه، لقوله تعالى: وعلى الوارث. إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.